أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم وعلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر الثاني عشر من الأمور التي ذكرها الماتن في المقدمة، وكان هذا الأمر معقودا للكلام في جواز وعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أن الماتن قدس سره بنى مسألة الجواز وعدمه على حقيقة الاستعمال، فإن قلنا بأن حقيقة الاستعمال هي العلامية والآيتية، فعند ذلك لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى بنظر الماتن، لأنه بناء على العلامية يكون اللفظ الذي هو العلامة ملحوظا على نحو الاستقلال، ويكون لحاظ اللفظ على نحو الاستقلال سببا للانتقال إلى المعنى، ولا مانع من أن يكون لحاظ لفظ واحد سببا للانتقال إلى معنيين اثنين، ويكفيك شاهدا ومنبها وجدانيا على أنه في باب العلاميات يمكن أن تكون علامة واحدة علامة على ماذا؟ على أكثر من شيء. يكفيك منبها على إمكان ذلك في باب العلامية ما نراه بالوجدان في العلامات التي توضع على جوانب الطرقات. فهذه العلامات من الممكن أن تكون علامة واحدة دالة على أمرين، كأن تكون علامة واحدة تدل على أن هذه نهاية طريق وبداية لأرض بني فلان كما أشرنا في الدرس السابق. أما لو كانت الاستعمال أو ما لو كانت حقيقة الاستعمال ليست العلامية، بل حقيقة الاستعمال هي الفنائية والمرآتية والعنوانية، ففي الاستعمال يفنى اللفظ في المعنى ويكون اللفظ مرآة للمعنى وعنوانا حاكيا عن المعنى، فبناء على أن حقيقة الاستعمال هي هذه، فإنه بنظر الماتن قدس سره لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. لماذا؟ لأن إفناء اللفظ في معنيين يستلزم اجتماع لحاظين آليين على ملحوظ واحد، ويستحيل اجتماع لحاظين آليين على ملحوظ واحد. لأننا ذكرنا في الدرس السابق أيها الأخوة أن معنى الإفناء عندما نقول الاستعمال إفناء لللفظ في المعنى، فنحن لا نقصد أن اللفظ يفنى إفناء حقيقيا في المعنى بحيث أن اللفظ والمعنى ينوجدان في الذهن بوجود واحد، لا، اللفظ له وجود والمعنى له وجود مستقل مباني لوجوده. هنا ليست الفنائية فنائية حقيقية، المراد من الفنائية أن اللفظ في الاستعمال لا يكون ملحوظا على نحو الاستقلال، بل يكون ملحوظا باللحاظ الآلي الطريقي، يلحظ اللفظ بما هو آلة للمعنى، بما هو حاك عن المعنى، بما هو عنوان للمعنى، بما هو كاشف عن المعنى، ما شئت فعبر. ونحن فيما سبق مثلنا للفرق بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، مثلنا بمثال حسي ينفع في تقريب الصورة إلى الأذهان. قلنا الفرق بين اللحاظين الآلي والاستقلالي يظهر في النظارات التي نرتديها على أعيننا حتى نرى الأشياء. كيف يظهر الفرق في هذا المثال؟ تارة تذهب إلى بائع النظارات لتشتري النظارات، فتمسك النظارة بيدك وتنظر إلى شكلها وإلى إطارها وإلى ملمسها نعومتها وخشونتها، فتكون النظارة منظورا فيه، منظورا فيه. هذا هو اللحاظ الاستقلالي، فتستطيع أن تحكم عليها بأنها نظارة جميلة أو قبيحة أو أن إطارها ركيك أو متين إلى غير ذلك. ومرة بعد أن تشتري النظارة تضعها على عينيك وتنظر بها إلى الأشياء، فعندما تضعها على عينيك وتنظر بها إلى الأشياء النظارة ليست منظورا فيها، بل منظورا هي، بل هي منظور به. فعند ذلك تغفل عن النظارة. تلاحظ من يرتدي النظارات يدرك هذا الأمر، أنه هو طول النهار يضع النظارة على عينيه يرى الأشياء بها، وأما هي فلا يراها، بل هي مغفول عنها، غير مرئية بالنسبة إليه، يرى بها ولا يراها. الالتفات إليها يحتاج إلى ضرب من التعمل، إلى ضرب من التعمل وإلى مؤنة زائدة. وإلا الإنسان إذا كان يجري على طبيعته في أثناء النهار لا يرى النظارة، لا يلتفت إليها، يرى بها ولا يرى. هذا اللحاظ الآلي. في اللحاظ الآلي يكون اللفظ مرآة للمعنى، اللفظ يكون منظورا به لا منظورا فيه، عنوانا حاكيا عن المعنى وكاشفا عن المعنى. فلو كان اللفظ بناء على الفنائيات، لو كان اللفظ مستعملا في معنيين، ما الذي يلزم؟ يلزم بما أن اللفظ مستعمل في المعنى الأول، لأنه نحن ذكرنا محل النزاع هو استعمال اللفظ في معنيين على نحو الاستقلال، كما لو كان مستعملا في كل واحد منهما وحده. يلزم عند ذلك من استعمال اللفظ في معنيين ماذا؟ يلزم أن يلحظ اللفظ بما هو آلة للمعنى الأول، فيلحظ باللحاظ الآلي بالنسبة للمعنى الأول، ويلحظ في نفس الوقت بما هو آلة للمعنى الثاني. فيلزم أن يلحظ اللفظ بلحاظين آليين في آن واحد. ونحن قلنا اللحاظ هو الوجود الذهن، كما أن الشيء لا يمكن أن ينوجد بوجودين في آن واحد في الخارج، فكذلك لا يمكن أن ينوجد بوجودين في آن واحد في الذهن، لأن وجود الشيء الواحد بوجودين سواء في الخارج أو في الذهن يلزم منه إيجاد موجود وتحصيل الحاصل، وهذا أمر محال. فبما أنه يلزم من استعمال اللفظ في معنيين لازم محال، وهو اجتماع لحاظين آليين على اللفظ في آن واحد، فعند ذلك ما يلزم منه المحال يكون محالا وممتنعا عقلا. طيب، أريد أن أنبه إلى مسألة أيضا، وهي أن الماتين قال بناء على أن حقيقة الاستعمال هو هي العلامية. الماتن قال بناء على أن حقيقة الاستعمال هي العلامية، وعليكم السلام ورحمة الله، يجوز استعمال الله في أكثر منها. بناء على أن حقيقة الاستعمال هي الفنائية لا يجوز استعمال الله في أكثر منها. ثم بناء على امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا، فإذا الماتن على ماذا بنى؟ بنى على أن حقيقة الاستعمال هي الفنائية، ولكن الماتن لم يقدم دليلا على أن حقيقة الاستعمال هي الفنائية. وعليكم السلام ورحمة الله، صبحكم الله بخير والعافية. يعني ادعى أن حقيقة الاستعمال هي الفنائية ورتب على ذلك عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إلا أنه لم يقدم دليلا على أن حقيقة الاستعمال هي الفنائية. لم يقدم دليلا على الثنائية المدعاة في المقام. وفي الحقيقة المسألة لا تحتاج إلى الدليل بقدر ما تحتاج إلى المنبه الوجداني، لأننا كلنا أيها الإخوة مستعملون، صحيح أم لا؟ كلنا يوميا نستعمل الألفاظ للحكاية عن المعاني، فكلنا مستعملون، وكلنا إذا رجعنا إلى وجداننا نجد بأننا عندما نستعمل الألفاظ للحكاية عن معانيها نلحظ الله بما هو آلة للمعنى وبما هو مرآة للمعنى، وأمانة ذلك والذي ينبهنا على ذلك أنه حين الاستعمال اللفظ يكون مغفولا عنه غير ملتفتا إليه، والذي يكون ملتفتا إليه ومتوجها إليه هو المعنى. من دون أن تكون الألفاظ حين الاستعمال ملتفتا إليها، ولذلك حين الاستعمال لا نستطيع أن نحكم على اللفظ، لأن اللفظ ملحوظ بما هو آلة وبما هو طريق للمعنى، فيكون ملتفتا إليه التفاتا إجماليا، التفاتا إجماليا يتناسب مع آليته ومرآتيته للمعنى، أما الملتفت إليه تفصيلا فهو معنى. كما ذكرت لكم طول النهار نحن نلبس النظارة على أعيننا، وطول النهار لا نرى هذه النظارة، نرى بها الأشياء، فالمرئي هو الأشياء، أما النظارة فلا نراها. نعم لو أردنا أن نرى النظارة هذا يحتاج إلى مؤنة زائدة، إلى التفات خاص، وإلا طالما أننا نجري على سجيتنا وطبيعتنا فنحن نرى الأشياء بالنظارة ولا نرى النظارة. فحقيقة الأمر وواقع الأمر أننا نرى المعنى باللفظ، وأن الملتفت إليه تفصيلا وأولا وبالذات هو المعنى، والألفاظ تأتي إلى أذهاننا بما هي أعلى للمعنى، بما هي عنوان للمعنى، بما هي مرآة للمعنى، تكون مغفولا عنها غير ملتفتا إليها تفصيليا، وإن كانت ملتفتا إليها على نحو الإجمال بما يناسب آليتها وطريقيتها للمعنى. فإذا المسألة أن حقيقة الاستعمال هي الفنائية للعلامية مسألة لا تحتاج إلى الدليل بقدر ما تحتاج إلى أن يراجع الإنسان وجدانه، لأننا كلنا مستعملون للألفاظ في معانيها، كلنا مستعملون للألفاظ في معانيها. نعم يا أخوان، هناك نقطة أريد أن ألفت إليها. لو أردنا أن نتكلم ونلحظ اللفظ استقلالا ونجعله علامة على المعنى يمكننا ذلك، ولكن هذا كما قلنا أمر يحتاج إلى مؤنة زائدة وإلى تكلف وإلى تعمل، وإلا فإن البشر إذا جروا على فطرتهم وعلى طبيعتهم وعلى سجيتهم في استعمال الألفاظ في معانيها فإنهم ماذا؟ فإنهم يستعملون هذه الألفاظ بما هي آلة للمعنى، بما هي ثانية في المعنى. لذلك نحن نقول نعم يمكن أن يستعمل اللفظ أحيانا في أكثر من معنى، ولكن المستعمل في هذه الحالة يتكلف ويتعمل ولا يجري على وفق طبيعته وسجيته وفطرته الأولية، بل يتكلف ويتعمل ويلحظ اللفظ على نحو الاستقلال ويجعله علامة على المعنى، فيمكنه عند ذلك أن يستعمله في أكثر من معنى. إلا أن هذا خارج عن الاستعمالات المتعارفة، خارج عن الاستعمالات التي تقتضيها الطبيعة الأولية والفطرة الأولية للإنسان، ويحتاج إلى قريبي وإلى ما يدل عليه، وإلا مقتضى الفطرة الأولية للإنسان أن يستعمل الألفاظ بما هي عناوين للمعاني وبما هي مرآة حاكية عن المعنى. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ لذلك بعض من أصر على إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعلى وقوعه كأبي المجد الأصفهاني في وقاية الأبهام، إذا تراجع كلامه تجد أنه في النهاية يلتزم بأن هذا الاستعمال مبني على علامية اللفظ للمعنى، يعني يمكن أن يجعل اللفظ علامة لأكثر من معنى، وهذا ما لا مضايق عليه ولا نمنع منه، ولكن نقول جعل اللفظ علامة للمعنى خارج عن الاستعمالات المتعارفة والتي يقتضيها الطبع الأول والفطرة الأولية للإنسان. ولذلك يحتاج إلى مؤنة زائدة وإلى قرينة في مقام الكلام وإلى قرينة في مقام. على كل حال نطبق هذا القدر ونكمل. قال الثاني عشر: إنه قد اختلفوا، إنه الشأن القصة أن العلماء علماء الأصول قد اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. اختلفوا يرحمهم الله، اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. محل النزاع أين أيها الأخوة؟ على سبيل الانفراد والاستقلال. أما استعمال اللفظ في الجامع بين المعاني المتعددة أو في مجموع المعاني المتعددة فهذا أمر متفق على إمكانه ووقوعه، إنما الكلام في استعماله في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال، بأن يراد منه أي من اللفظ كل واحد من هذه المعاني، كما إذا لم يستعمل اللفظ إلا فيها أي إلا في هذا المعنى. واضح الكلام؟ فبهذه الطريقة المتن حرر محل النزاع في المسألة، استعمال اللفظ في أكثر من معنى على نحو الاستقلال، لو كان مستعملا في كل واحد من هذه المعاني على حدة، كما أنه بعنوانة المسألة بعنوان استعمال اللفظ في أكثر من معنى وعدم ذكر قيد الاشتراك بيّن أن محل النزاع أعم من مشترك كما أوضحناه في الدرس السابق. قال على أقوال، يعني اختلفوا أي اختلف العلماء على أقوال متعددة، أقوال متعددة، ونحن أشرنا في الدرس السابق إلى أقوال أربعة في المسألة. قال أظهر هذه الأقوال عدم جواز، طبعا نحن قلنا أن هذه العبارات أظهرها وأقواها أشبه بالفتوى أصولية، فتوى أصولية، أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلان. فإذا المتن يذهب إلى عدم الجواز ولكن للامتناع عقلان، لأنه يلزم من الاستعمال في الأكثر لازم المحال، وهو اجتماع لهذين آليين على اللفظ في آن واحد، بخلاف الميرزا القمي صاحب القوانين الذي أشرنا إلى رأيه في الدرس السابق، حيث إنه يرى عدم جواز الاستعمال في الأكثر، ولكن لا للامتناع العقلي بل لأن هذا الاستعمال ليس باستعمال حقيقي ولا باستعمال مجازي فلا يصح، لأن الاستعمال الذي يصح في اللغة هو ما يكون استعمالا حقيقيا، يعني استعمال اللفظ في موضع له، أو استعمال مجازي استعمال اللفظ في غير موضع له مع مناسبة بينه وبين المعنى الذي وضع له. على كل حال قال وبيانه، يعني بيان امتناع الاستعمال في الأكثر عقلان، وبيانه أن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، ليس استعمال اللفظ في المعنى ودلالة اللفظ على المعنى كاستعمال العلامات التي نجعلها على جانب الطريق، تلك علامات، الألفاظ ليست علامات على المعاني بل هي حاكيات كاشفات عن المعاني، هي مرآة للمعنى. قال ليس ليس إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى، بل حقيقة الاستعمال جعله أي اللفظ وجها وعنوانا له أي للمعنى، فيكون ثانيا فيه فناء العنوان في المعنون، بل العبارة عندكم اللي عنده غير هذه النسخة فليقرأ لي العبارة رجاء. بل بوجه نفسه كأنه الملقى، يعني بل عندكم
بل بوجه نفسه
شوي العبارة فيها اضطراب على كل حال، ولكن المقصود هو هذا، المقصود أن اللفظ لفنائه في المعنى، فالمستعمل عندما يلقي اللفظ كأنه ألقى المعنى، كأنه ألقى المعنى. يعني الماتن في هذه العبارة أيا كانت حقيقة العبارة، الماتن يريد أن يقول أن اللفظ وجه للمعنى، بل وكأن اللفظ هو عين المعنى. يعني فنائية اللفظ في المعنى فنائية شديدة لدرجة أن اللفظ صار كأنه المعنى، فمن ألقى اللفظ فكأنه ألقى المعنى إلى السامع. من الطرائف أيها الإخوة أن أبا المجد الأصفهاني صاحب وقاية الأبهان هو تلميذه الأخوان صاحب الكفاية، هو يقول في مجلس الدرس عندما عبر الأخوان قدس سره بهذه العبارة أن من ألقى اللفظ كأنه ألقى المعنى، يقول سألته قلت له يعني أنا إذا قلت لك حجر فكأنني رميتك، أكون قد رميتك بحجر لأني ألقيت لفظ حجر، وتقول أن من ألقى اللفظ كمن ألقى المعنى، فإذا قلت لك حجر أكون قد رميتك بحجر. فأجابه صاحب الكفاية قال نعم تكون رميتني بحجر بالحمل الأولي. لطيف. فأجاب أبو المجد الأصفهاني قائلا معاذ الله أن أرميك بحجر بأي نوع من أنواع الحمل سواء أولي أو الشيء. فعلى كل حال قال ولذا الماتن يريد أن يؤكد مسألة فناء اللفظ في المعنى وأنه يصير اللفظ وكأنه المعنى. قال ولذا يسري إليه أي إلى اللفظ قبحه وحسنه، أي قبح المعنى وحسنه، كما لا يخفى لشدة فناء اللفظ في المعنى، لشدة فناء الوجه في بالوجه، لشدة فناء العنوان في المعنوان، يسري قبح المعنى وحسن المعنى إلى اللفظ. ولذلك ترى أن المعاني القبيحة يسري قبحها إلى ألفاظها، والمعاني الحسنة يسري قبحها إلى ألفاظها، حسنها عفوا إلى ألفاظها. هذا من الشواهد والمؤكدات على ماذا؟ على فناء اللفظ في المعنى، وعلى أن اللفظ ليس مجرد علامة للمعنى. قال ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك إلا لمعنى واحد. شو يعني جعل اللفظ كذلك؟ يعني جعله وجها وعنوانا للمعنى إلا لمعنى واحد. ليش؟ ضرورة أن لحاظه هكذا، أي ضرورة أن لحاظ اللفظ هكذا. شو يعني هكذا؟ أي بما هو وجه للمعنى، وبما هو عنوان للمعنى، وبما هو فان في المعنى. ضرورة أن لحاظه أي اللفظ هكذا، أي بما هو وجه وعنوان في إرادة معنى، ينافي لحاظه أي لحاظ اللفظ كذلك، أي بما هو وجه وعنوان في إرادة الآخر، في إرادة معنى آخر، في تنافي بين أن يكون اللفظ وجها ومرآة لمعنى، وفي نفس الوقت يكون وجها ومرآة لمعنى آخر. لماذا؟
هناك تناف. قال حيث إنا لحاظه كذلك، أي لحاظ اللفظ بما هو وجه وعنوان للمعنى، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى فانيا فيه، وكأنهما شيء واحد. قلنا هنا الفناء ليس فناء حقيقيا، وإلا اللفظ له وجود والمعنى له وجود مستقل مغاير، وإنما فناء ادعائي، يعني كأن اللفظ فان في المعنى، وإلا حقيقة الأمر هو المرآتية، هو العنوانية. بل لا يكاد يكون حيث إن لحاظه، أي اللفظ كذلك، أي بما هو وجه وعنوان للمعنى، لا يكاد يكون إلا بتبع لحاظ المعنى ثانيا فيها، أي في اللفظ، فناء الوجه في ذي الوجه. الوجه هو اللفظ، وذو الوجه هو المعنى، والعنوان في المعنون، أي وفناء العنوان في المعنون، ومعه يعني مع كون اللفظ ثانيا في المعنى، فناء الوجه في ذي الوجه وفناء العنوان في المعنون، كيف يمكن إرادة معنى آخر معه كذلك؟ يعني كيف يمكن إرادة معنى آخر من اللفظ معه، أي مع المعنى الأول كذلك، يعني بحيث يكون المعنى الآخر أيضا ثانيا في اللفظ، فناء الوجه في ذي الوجه والعنوان في المعنون في استعمال واحد، كيف يمكن ذلك؟ ومع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذه الحال، يعني استعمال اللفظ في معنى آخر في نفس الوقت الذي يكون مستعملا فيه في المعنى الأول، يلزم منه أن يكون اللفظ ملحوظا بلحاظ آلي آخر في نفس الوقت الذي يكون ملحوظا فيه بلحاظ آلي بالنسبة للمعنى الأول، فيجتمع اللحاظان الآليان على اللفظ في آن واحد. وقلنا بأن هذا محال، وأوضحنا وجها استحالة. واضح إلى هنا أيها الأخوة؟ قال وبالجملة، بلي عندكم، عندي وهم، بلي عندكم، هو الأنسب بدون الواو، الأنسب بدون الواو، لأنه هذا ليس وجها مستقلا، وإنما هذا تتميم لما سبق، يعني الماكن يريد أن يقال كيف يمكن إرادة معنى آخر مع استلزام إرادة المعنى الآخر للحاظ آخر غير اللحاظ الأول في آمنه في نفس الوقت وفي نفس الآن. واضح الكلام؟ الأنسب بدون الو، ولكن في النسخة عندي ومع، وإلا الأنسب من دون الو.
استلزام
لأن ضمير جاء إرادة. كيف يمكن إرادة معنى آخر مع استلزامه، أي إرادة المعنى الآخر الأنسب مع استلزامها، إرادة المعنى الآخر تستلزم أن يجتمع اللحاظان على اللفظ. واضح المثل أيها الأخوة؟ قال وبالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال، في حال استعمال واحد لحاظه أي اللفظ وجها لمعنيين. ليش قال في حال استعمال واحد؟ لأنه إذا في عنا استعمالان يمكن أن يلحظ وجها للمعنى الأول في الاستعمال الأول ووجها للمعنى الثاني في الاستعمال الثاني. أما في حال استعمال واحد يلحظ اللفظ وجها لمعنيين، هذا لا يكاد يكون ممكنا. لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه أي اللفظ وجها لمعنيين وثانيا في الاثنين، إلا أن يكون اللاحظ أحولا عينين. هذه العبارة من العبائر التي اشتهرت عن الماتن قدس سره في هذا المبحث. شو يعني إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين؟ يا إخوان أنتم تعرفون الأحول يرى الأشياء اثنين، ولكن هل هي في الواقع اثنين او واحد؟ في الواقع هي واحد، ولكن هو يراها اثنين، يتوهم انها اثنين. المعنى يريد ان يقول كذلك، في الواقع اللفظ الواحد مستعمل في معنى واحد. من قال ان اللفظ الواحد يستعمل في معنيين واهم، كما ان الاحول يتوهم تعدد الواقع الخارجي مع كونه واحدا، ويراه متعددا مع كونه واحدا. فمن قال بجواز استعمال اللفظ في اكثر من معنيين واهم، عنده حول، ولكن هذا حول ليس في البصر بل في البصيرة، بل في البصيرة. على كل حال قال فانقدح بذلك. المانع عند الماثل ما هو؟ مانع عقلي. استعمال الله في أكثر من معنى يستلزم محالا فهو محال. المانع مانع عقلي. فانقدح بذلك امتناع استعمال الله الواحد مطلقا في أكثر من معنى. يعني مطلقا يعني سواء كان اللفظ مفردا أو كان اللفظ غير مفرد، كما لو كان مثنى أو جمعا. سواء قلت رأيت عينا وأردت من لفظ العين ماذا؟ أردت من لفظ العين الباكية، وفي نفس الوقت أردت منها الجارية. أو قلت رأيت عينين وأردت من لفظ عينين الباكية، وفي نفس الوقت الجارية. أو قلت رأيت عيونا وأردت من لفظ عيوني الباكية والجارية والذهب، لأن الذهب أيضا يقال له عين. فإذا انقدح امتناع الاستعمال مطلقا، مفردا كان اللفظ أم مثنى أم جمعا. لماذا؟ لأن الملاك، ملاك الامتناع موجود في الكل من دون فرق بين المفرد والمثنى والجمع. مطلقا يعني مفردا كان أو غيره، غير المفرد كالمثنى والجمع، ها؟ بنحو الحقيقة أو المجاز. لأنه إذا الاستعمال، استعمال اللفظ في أكثر من معنى يستلزم اجتماع لحاضين على اللفظ في أن واحد، فلا فرق في استحالته بين أن يكون هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا. لتوفر ملاك الامتناع وهو استلزام اجتماع اللحاظين في الكل، في المفرد والمثنى والجامع، في الاستعمال الحقيقي وفي الاستعمال المجازي. لذلك بناء على رأي الماتن، هل ثمة مجال للتفصيل في المسألة؟ لا مجال للتفصيل في المسألة بناء على رأي الماتن، لأن المانع من جواز الاستعمال في الأكثر مانع عقلي موجود في المفرد والمثنى والجمع وفي الحقيقة والمجاز. عندك كلام؟ خب. فإذا قال ولو لم امتناعه فلا وجه لعدم جوازه. الآن الماتن بعد أن بين رأيه في المسألة وأوضح دليله على هذا الرأي وعلى هذا القول، يريد أن يرد على رأيين آخرين في المسألة. طبعا يا أخوان، بما أن الماتن التزم بالامتناع عقلا وبعدم الجواز مطلقا في المفرد والمثنى والجمع والحقيقة والمجاز، فيتضح من خلال هذا بطلان القول بالجواز مطلقا، اللي هو أحد الأقوال في المسألة، يتضح بطلان القول بالجواز مطلقا. لأن احنا ذكرنا أربعة: عدم الجواز مطلقا، رأي الماتن الجواز مطلقا، ورأي صاحب القوانين، ورأي صاحب المعالم. الآن رأي الماتن ودليل الماتن على رأيه من خلاله ما يتضح عدم وجاهة القول بالجواز مطلقا. يبقى عندنا رأي صاحب المعالم ورأي صاحب القوانين. صاحب المعالم قال بالجواز، ولكنه فصل بين المفرد وغيره. قال أما في المفرد فيجوز ولكن على نحو المجاز، وأما في غير المفرد أي المثنى والجمع فيجوز على نحو الحقيقة للمجاز. لماذا في المفرد يجوز على نحو المجاز وفي المثنى والجمع على نحو الحقيقة للمجاز؟ صاحب المعالم يقول هكذا: الألفاظ موضوعة للمعاني بشرط الوحدة وبقيد الوحدة. يعني اللفظ لم يوضع لذات المعنى بل للمعنى بشرط الوحدة وبقيد الوحدة، يعني بشرط أن لا يكون ملحوظا معه معنى آخر، بشرط أن يكون وحده، بشرط لا من حيث المعنى الآخر. واضح الكلام له؟ طيب، بما أن الألفاظ موضوعة للمعاني بشرط الوحدة، يعني بشرط أن يكون المعنى ملحوظا وحده، فلو استعمل اللفظ في المعنى المتعدد، هنا يكون اللفظ استعمل في موضع له أو في غير موضع له؟ في غير موضع له، لأنه موضوع للمعنى بقيد الوحدة واستعمل في المعنى المتعدد. المعنى المتعدد يعني انتفى قيد الوحدة، فيكون اللفظ قد استعمل في غير موضع له، لذلك يكون هذا الاستعمال استعمالا مجازيا لأنه استعمال لللفظ في غير موضع له. مثال ذلك: لفظ العين عندما وضع للجارية وضع للجارية بقيد الوحدة، بقيد أن لا يلحظ معنى آخر مع الجارية، وعندما وضع للباقية وضع للباقية أيضا بقيد الوحدة، يعني بقيد أن لا يلحظ معها معنى آخر. فإذا استعملت لفظ العين في الباقية والجارية، هنا أكون استعملت لفظ العين في موضع له، لأنه وضع للباقية وحدها وللجارية وحدها، وأنا لم أستعمل لفظ العين في الباقية وحدها بل استعملته في الباقية التي لوحظ معها في مقام الاستعمال الجارية أيضا، ولم أستعمله في الجارية وحدها بل استعملته في الجارية التي لوحظ معها في مقام الاستعمال الباقية أيضا، فلا أكون قد استعملت اللفظ في موضع له بل في غير موضع له، واستعمال اللفظ في غير موضع له مجاز. ولكن هذا الكلام عند صاحب المعالم أين يتأثر؟ في المفرد، كما لو قلت رأيت عينا وأردت من لفظ العين الجارية وأردت في نفس الوقت الباقية، هذا استعمال اللفظ في غير موضع له واستعمال مجاز. أما في المثنى والجمع فلا يكون الاستعمال مجازيا بل يكون حقيقيا. لماذا يا صاحب المعالم؟ قال: لأن المثنى والجمع في قوة تكرار اللفظ وفي حكم تكرار اللفظ. عندما تقول رأيت عينين، أليس هذا في قوة قولك رأيت عينا وعينا؟ كل النحاة يذكرون أن المثنى في قوة تكرار اللفظ. إذا قلت رأيت عينين يعني رأيت عينا وعينا، ولكن ابتغاء للاختصار العرب حتى لا يقولوا رأيت عينا وعينا قالوا رأيت عينين، جاءوا بصيغة المثنى. والجمع أيضا في قوة تكرار اللفظ، عندما تقول رأيت عيونا فهذا في قوة قولك رأيت عينا وعينا وعينا. بما أن المثنى والجمع في قوة تكرار اللفظ، فلم يستعمل بنظر صاحب المعالم، لم يستعمل لفظ واحد في معنيان حتى يكون هذا الاستعمال استعمالا لللفظ في غير موضع له، بل لكل معنى من المعاني لفظ يدل عليه، لأن عينين في قوة عين وعين. إذا قلت رأيت عينين وأردت الجارية والباكية فهذا نظير قولك رأيت عينا وعينا، وتكون أردت من لفظ عين الأول الجارية ولفظ عين الثاني الباكية، فأنت لم تستعمل لفظا واحدا في معنيان حتى نقول هذا استعمال لللفظ في غير موضع له وهو استعمال مجازي، بل أنت استعملت لفظين اثنين كل واحد من هذين اللفظين استعملته في معنى وحده، فكل واحد من هذين اللفظين استعمل في المعنى وحده. رأيت عينين كأنك قلت رأيت عينا وعينا، عين الأولى استعملت في الباكية وحدها وعين الثانية استعملت في الجارية وحدها. كذلك رأيت عيونا كأنك قلت رأيت عينا وعينا وعينا، عين الأولى استعملت في الباكية وحدها، عين الثانية في الجارية وحدها، وعين الثالثة في الذهب وحدها. لذلك في المثنى والجمع الاستعمال في أكثر من معنى عند صاحب المعارف استعمال حقيقي. نعم في المفرد هو استعمال مجازي، هذا هو رأي صاحب المعارف. صاحب القوانين خالف صاحب المعالم، صاحب القوانين لم يلتزم بأن اللفظ وضع للمعنى بقيد الوحدة كما التزم به صاحب المعالم، لا، صاحب القوانين يوافق صاحب الكفالة ويخالف صاحب المعالم، لأنه إن شاء الله غدا عندما نتعرض لرد صاحب الكفاية على صاحب المعالم، صاحب الكفاية سيقول لصاحب المعالم ليس صحيحا أن الألفاظ وضعت للمعاني لقيد الوحدة، بل اللفظ يوضع لذات المعنى الذي هو لا بشرط من حيث الوحدة والتعدد، ولم يوضع للمعنى بشرط عدم التعدد وبشرط الوحدة. صاحب القوانين خالف صاحب المعالم ووافق صاحب الكفاية، قال لم توضع الألفاظ للمعاني بقيد الوحدة ولكنها وضعت للمعنى حال الوحدة، مو بقيد الوحدة، حال كون المعنى واحدا، ولكن من دون أن تؤخذ الوحدة قيدا في الموضوع له. ليربك مرة أضع المعنى لذات، أضع اللفظ لذات المعنى حال كون المعنى وحده، ولكن من دون أن تؤخذ الوحدة قيدا في الموضوع له، ومرة لا، أضع اللفظ للمعنى بقيد وبشرط الوحدة. صاحب القوانين قال لصاحب المعالم لا لا، وضع اللفظ للمعنى بقيد الوحدة وبشرط الوحدة لا دليل عليه، اللفظ وضع للمعنى حال كونه وحده، ورغم أن اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة بل وضع للمعنى حال كونه وحده لا يجوز استعمال اللفظ في المتعدد. لماذا يا صاحب القوانين؟ قال لأن اللغة توقيفية، اللغة توقيفية، ولا بد للمستعمل في استعماله أن يجري على قانون الوضع. يا أخوان الواضع وضع لفظ الجدار بالحائط، إذا قلت أنا رأيت حمارا وكنت أقصد الجدار هل يفهم أحد علي ما أريد؟ لا يفهم أحد. ليش؟ لأني لم أجري على قانون الوضع. ليش لم أجري على قانون الوضع؟ لفظ الحمار لم يوضع في الحائط، وما في مناسبة تصحح استعمال لفظ الحمار في الحائط مجازا، بالتالي هذا استعمال خارج عن سنن الوضع، خارج عن قانون الوضع، فيكون استعمالا غلطا ولا يؤدي إلى التفهيم، يكون استعمالا غلطا. ليش؟ لأنه لا هو استعمال حقيقي ولا هو استعمال مجازي. رأيت حائطا ورأيت حمارا وأنا أقصد الجدار، لفظ الحمار وضع للجدار، لا، ما هو استعمال حقيقي. طيب لفظ الحمار في مناسبة بين معنى الحمار ومعنى الجدار، حتى تقول استعمل الحمار في الجدار مجازا، مناسبة مصححة للاستعمال؟ ما في مناسبة مصححة للاستعمال. فإذا لا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي فهو غلط ولا يصح ولا يجوز هذا الاستعمال. ليس يجوز؟ لمخالفته لقانون الوضع. اللغة توقيفية، لا بد للمستعمل أن يجري في استعماله على قانون الوضع وعلى ثمن الوضع. طيب صح القوانين قال هكذا، اللفظ لم يوضع للمعنى بقيد الوحدة، وضع للمعنى حال كونه وحده، وبما أن اللغة توقيفية فإنه ماذا؟ فإنه لا يصح استعمال اللفظ في المعاني المتعددة. لماذا؟ لأنه بما أن اللفظ الواقع وضعه للمعنى حال كونه وحده، فإن استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتعددة يكون استعمالا خارجا عن قانون الوضع وخارجا عن سنن الوضع، وليس باستعمال حقيقي ولا هو باستعمال مجازي. ليش ليس باستعمال حقيقي؟ لأن الواقع وضع اللفظ للمعنى حال كونه وحده، مقتضى توقيفية اللغة أن يستعمل المستعمل اللفظ في المعنى حال كونه وحده، هذا مقتضى توقيفية اللغة. بالتالي إذا استعمل اللفظ في المعنى حال كونه معه معنى آخر لا يكون هذا استعمالا حقيقيا. بتقول طيب ليس استعمالا حقيقيا لصاحب القوانين، فليكن استعمالا مجازيا. لأن صاحب القوانين الاستعمال المجازي يحتاج إلى ملاحظة مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والمفروض أن الواقع وضع اللفظ للمعنى حال كونه وحده، يعني لابد أن تستعمله في المعنى حال كونه وحده، فلا يمكن أن تلحظ معنى آخر وتلحظ المناسبة بين المعنيين. لحاظ معنى آخر ولحاظ المناسبة بين المعنيين أيضا خارج عن سنن الوضع وعن قانون الوضع. مقتضى توقيفية اللغة أنه كما أن الواقع وضع اللفظ للمعنى حال كونه وحده، لابد أن يستعمل المستعمل اللفظ في المعنى حال كونه وحده. استعماله في المعنى حال كون هناك معنى آخر معاه هذا خارج عن قانون الوضع، وليس باستعمال حقيقي ولا هو باستعمال مجازي، فيكون غلطا كاستعمال لفظ الحمار في الجدار والحائط. إذا رأي صاحب القوانين وهو مخالف لرأي صاحب المعالم، لأن صاحب المعالم أخذ الوحدة قيدا في الموضوع له، صاحب القوانين قال لا، ليست الوحدة شرطا وقيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، ولكن الواضع وضع اللفظ للمعنى حال كونه وحده، مقتضى توقيفية اللغة استعمال اللفظ في المعنى حال كونه وحده وعدم استعماله في المعنى حال لحاظ معنى آخر معه. وتتمت المطلب يعني مناقشة صاحب الكفاية لصاحبي المعالم والقوانين، تأتي غدا مع تطبيق المتن والعبارة، والحمد لله رب العالمين.